وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أحبتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم على خير دائما إن شاء الله. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الأمة، ويشرفنا أن يكون ضيفا علينا في حلقة اليوم الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود. أهلا وسهلا فضيلتك، ومنورنا في قناة الرحمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لقاؤنا هذا لقاء مباركا تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. بارك الله فيك، إن شاء الله نفعنا الله بك وبعلمك.
الله يحفظك، ربنا يبارك فيك.
أحبتنا الأكارم، وفي بداية الحلقة إن شاء الله نقدم لكم سؤالا. هذا السؤال من واقع الحلقات الماضية من أعلام الأمة، وإن شاء الله تبارك وتعالى نتلقى يعني إجاباتكم على الرسائل القصيرة شريط الـSMS طوال الحلقة، وبإذن الله تبارك وتعالى في نهاية الحلقة سنعلن يعني الذين أجابوا السؤال إن شاء الله. السؤال هو: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وشيخ المحدثين وطبيب الحديث في علله. من قائل هذه العبارة ولمن قالها؟ السؤال مرة أخرى: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وشيخ المحدثين وطبيب الحديث في علله. من قائل هذه العبارة ولمن قالها؟ إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق. موضوع حلقة اليوم هو العالم الزاهد الخاشع العابد التقي النقي الغني. نقول فيه أوصافا كثيرة خلال الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو العالم المبارك عبد الله ابن المبارك. ولكن بداية كما تعلمون أخي الفاضل، أختي الفاضلة، والدي الحبيب، أمي الحبيبة، ابنتي، ابني الأعزاء، ضعوا الريموت الآن، ابدأوا من الآن، حط الريموت جنبك أو حط الريموت على التلفزيون وتابع أعلام الأمة وتابع برامج قناة الرحمة. فقناة الرحمة نور، وقناة الرحمة بركة، وقناة الرحمة مغفرة، وقناة الرحمة هداية، وقناة الرحمة رحمة. وهل يأبى أحدنا أن يدخل الجنة؟ الآن مع مجلس من مجالس الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود. أهلا وسهلا بحضرتك مرة أخرى. فضيلة الشيخ، طبعا عبد الله بن مبارك يعني مادة ثرية جدا لمن يحب أن يتحدث عنها، لكن إن شاء الله تعالى حناخد بعض المقتطفات من حياة العالم المبارك عبد الله بن مبارك. ومعروف أن هو ولادته كانت في مرو في خراسان، لكن السؤال هو أنه لفت نظري جدا جدا يعني أنه إقليم خراسان هذا شهد ولادة نخبة رائعة وكوكبة ممتازة من السادة العلماء الأجلاء من علماء السلف. يعني أنا لن أذكرهم جميعا، لكن على الأقل نذكر أعلام الحديث، أئمة الحديث الستة، الإمام بخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، كلهم من إقليم خراسان. فيعني لماذا خص الله سبحانه وتعالى هذا الإقليم ومنح هذا الإقليم هذه المنحة العظيمة؟ فضل حضرتك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله أسأل أن يتمها علينا من نعمة وفضل،
اللهم آمين،
وأن يجعل ما يقدمه أولئك القائمون على قناة الرحمة في ميزان حسناتهم، وأن يوفقهم إلى البلاغ عن الله ورسوله على الوجه الذي يرضيه. وأسأل الله أن يميتنا ونحن له ساجدون وعابدون وشاكرون،
اللهم.
يبدو أن أرض خراسان أرض مباركة.
نعم.
يقول صاحب معجم البلدان فيما نقل عن ابن قتيبة أنه قال: أهل خراسان أهل علم، أهل خراسان أهل العلم وأنصار الدولة.
نعم.
يقول ابن قتيبة في معجم البلدان: أهل خراسان أهل العلم وأنصار الدولة. ويقول شريك بن عبد الله: ما خرجت راية من خراسان في جاهلية وإسلام وردت حتى تبلغ غايتها.
نعم.
حتى تبلغ غايتها. ومن لغيرهم مثل البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة، إنهم سادة العلم وأعيان السنة. وحينما نرى أن سادة العلم وأعيان السنة هم نبت مبارك نبت في أرض خراسان، فإنه يستشعر من ذلك مدى حب أهل خراسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
حينما نجد أن سادة العلم وأعلام السنة الستة المشهورين كلهم نبتوا أرض خراسان، فهذا أو هذه ترجمة حقيقية فعلية صادقة معبرة عن حقيقة حب أهل خراسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلا عن أن أرض خراسان أنبتت علماء آخرين مثل ابن راهوي وإمامنا الإمام المبارك عبد الله بن المبارك والأزهري والجوهري والجرجاني والفارابي والزمخشري
وعابد الحرمين الفضيل
وعابد الحرمين
وكثيرون كثيرون
كثيرون.
طيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن، طبعا أنا لن أتطرق إلى خراسان وما حدث وما يحدث لخراسان، وربما يعني أن خراسان ترفع راية السنة هذا ما يعرضها لما تعرضت له وتعرضت لكثير وما زالت تتعرض. وأدعوكم كعلماء وأسيادنا أنكم تبحثوا في هذا الأمر، لماذا خراسان بالذات تتعرض لأمور كثيرة. أدعو حضرتك وأدعو يعني سادتنا العلماء للبحث في هذا الأمر، دول الذين رفعوا راية السنة. خراسان أهل خراسان رفعوا راية السنة، فنرجو أن نبحث في هذا الأمر كثيرا، ولماذا تعرضت خراسان لما تعرضت له. المجال ليس مجالنا، لكن أنا بسأل فضيلتك على عبد الله ابن المبارك، هو من تابع التابعين.
أيوة.
نعم.
تابع التابعين. في الطبقة الثامنة.
الطبقة الثامنة. طبعا هناك فرق للتذكير يعني بين الصحابي والتابعي وتابع التابعين والعلماء وكذا.
نعم.
توضيح يعني سريع.
الصحابي من تبع رسول من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ساعة وآمن ومات على ذلك.
نعم.
فهو هنالك عدة قيود، أنه صحب رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وآمن ومات على الإسلام، فإن هنالك من الكافرين من رأوا رسول الله
مثلا
ومع ذلك ماتوا على كفرهم، حتى لو تخلل إسلامه ردة، كما حدث لطليحة الأسدي رضي الله تعالى عنه.
نعم.
تخلل إسلام طليحة ردة، ولكنه بعد ذلك ثاب إلى دين الله وأبلى بلاء حسنا ومات على الإسلام. فهذا الصحابي هو الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ساعة وآمن به
ومات على الإسلام,
ومات على الإسلام.
التابعي بقى
هو من صاحب صحابيا من صحابة رسول الله وأخذ عنه.
التابعون هم الذين أخذوا عن الصحابة,
عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التابعين
هم الذين أخذوا عن التابعين,
عن التابعين. بارك الله فيه.
الله يبارك.
طيب, عبد الله بن المبارك أصحابه الذين كانوا معه وكانوا يعيشونه في حياته وصفوه بأنه قد اجتمعت فيه خصال الخير. الحقيقة لما قريت هذا الأمر استغربت جدا, أصل إحنا بشر.
أيوة.
يعني الإنسان يصيب ويخطئ, لكن ما فيش حد أبدا كده يعني باستثناء الرسول صلى الله عليه وسلم وصفوه كده وقالوا في الكتب اجتمعت فيه خصال الخير. فما هي خصال الخير التي اجتمعت في عبد الله ابن المبارك؟
اجتمعت في عبد الله ابن المبارك الإمام المبارك رحمة الله تعالى عليه خصال كثيرة من خصال الخير, بل قد تكون قد اجتمعت كلها في هذا الإمام المبارك. فهو عالم من أجلة العلماء في العربية وكذلك في الشعر.
نعم.
وفضيلتكم شاعر,
الله يكرم.
وفي الشعر والشجاعة والزهد والورع والغزو والجهاد والحج وقيام الليل, منظومة متكاملة جعلها الله تعالى في ذلك الرجل.
نعم.
كأنه بالذي جعله الله تعالى فيه يبين لنا أو يحثنا على أن نعيد ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه.
نعم.
لأن البعض يستبعد أن يكون في زمن بعد زمن الصحابة مثل صحابي. عبد الله بن المبارك بعد 100 سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى, إذا به في شخصه ونموذجه يعيد لنا رجلا أقرب ما يكون من صحابة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
كل الذي يفرق بينه وبينهم أنهم ظفروا بصحبة رسول الله وبالغزو معه
صلى الله عليه وسلم.
لذلك وقد يكون هذا موضع سؤال, يقول سفيان بن عيينة عليه رحمة الله, وهذا ممن أخذ عنه عبد الله بن مبارك وممن أخذ عن عبد الله بن مبارك
الله,
فهو أخذ عنه وأخذ منه.
نعم.
يقول نظرت في أمر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمر عبد الله بن المبارك, فما وجدتهم لهم عليه فضلا إلا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغزو معه.
نعم. طيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن, الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه, لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه. فرجل يعني كان قام برحلات كثيرة لطلب العلم واجتهد كثيرا في طلب العلم, وإحنا دلوقتي في وقت امتحانات فلا بد أن نتحدث عن كيفية طلب ابن المبارك للعلم ورحلاته المتعددة لطلب العلم.
يبدو من سؤال أخي الكريم أنك تريد أن تشير إلى أننا في عصر الاتصالات الحديثة.
نعم.
التي يسرت إيجاد الكتب في بيوتنا دونما أي عناء.
نعم.
فهل هذا يغنينا عن أن نتحرك ونطلب العلم ونسعى وأن نسافر وأن نبذل الجهد لنجلس بين ركبي أهل العلم لنتلقى عنهم, أليس كذلك؟
نعم.
يقول تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرجعون. في هذه الآية كما ذكر أهل العلم أن النفير في طلب العلم أي السفر لطلبه فرض على الكفاية, فرض على الكفاية, وهو حكم باق إلى يوم القيامة. فالأمة كما أن الأمة في حاجة إلى الجهاد والمجاهدين، فإن حاجتها إلى العلم والعلماء كحاجتها إلى الجهاد والمجاهدين سواء بسواء. حاجة الأمة إلى العلم والعلماء كحاجتها للجهاد والمجاهدين سواء بسواء. فمهما توفرت لدينا الكتب فليس فيها غنية عن أن نسعى وأن نعاني وعثاء السفر وأن نجتهد وأن نجد وأن نترك وراء ظهورنا ما نملك من عرض الدنيا حتى ننال بركة العلم. لماذا؟ لأن طلاب العلم لا يأخذون عن العالم العلم المجرد فقط، إنما يأخذون عنه العلم والأدب.
الله.
فلا بد للعلم من الأدب. وإلا فإنه سيكون وبالا على صاحبه وعلى غيره. فلا بد من العلم، لا بد للعلم من الأدب، لا بد.
طيب، ممكن ناخد اتصال الأول ونكمل إن شاء الله. الأخت نادية من المنيا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله. ازاي حضرتك؟
الله يبارك لك ويجازيك خير على البرنامج. وموضوع الحلقة النهاردة حلو، عبد الله بن مبارك ما شاء الله، أنا كنت عرفت عنه يعني معلومات قديمة من شيخ، وإن شاء الله النهاردة كمان ناخد أكتر من الشيخ اللي مع حضرتك.
نعم،
وجزاك الله خير أنت والشيخ اللي معاك.
بارك الله
لو
فيك.
لو سمحت ان شاء الله يعني اقول للحاجه ام خالد ربنا يشفي اخوكي، وان شاء الله ربنا يرضاها هي والحاجه ام خالد في القناه مرضا جميله.
نعم نعم، بارك الله فيك يا اختي ناديه على وفائك، شكرا جزيلا. طيب فضلت الشيخ الحبيب، يعني دلوقتي يعني لسه ما كلمتناش حضرتك عن رحلاته، راح فين وجه منين وعمل إيه في خلال الفترة اللي عاشها؟
كما سبق، ولد عبد الله بن المبارك في مرو بخراسان.
نعم.
ثم ارتحل في طلب العلم إلى العراق، ثم إلى بلاد الشام، وجاء إلى مصر وإلى بلاد الحرمين. فلقد كان رحمة الله تعالى عليه صاحب ترحال في طلب العلم وفي الغزو وفي الحج. فلقد كان، ولذلك رحمة الله على ابن المبارك مات وهو في أحد أسفاره.
سبحان الله، يعني حضرتك نبهتين الحاجة مهمة جدا، أنه فعلا مهما كانت هناك قنوات فضائية ومهما كان هناك شبكة عنكبوتية اللي هي الإنترنت، ومهما كان هناك كتب، ومهما كان هناك يعني مايكروفيلم وأنواع كثيرة جدا من مصادر ومنابع العلم، إلا أنه فعلا حضرتك نبهتنا، وأرجو أن ينتبه السادة المشاهدون إلى هذا جيدا. التلقي المباشر عن العالم مهم جدا جدا جدا، والتلقي المباشر عن الأستاذ مهم قوي. يعني مش يعني أفهم أنه مش معقول أنا عايز أتعلم يبقى أجيب كتاب أو أجيب 10 كتب أو 100 كتاب أو أدخل على الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل الاتصال وأقول أنا اتعلمت وبقيت عالم، ما ينفعش. حضرتك نبهتني لإيه بقى؟ أنه مش العلم بس، التلقي المباشر لذيذ جدا. يعني أنا دلوقتي في أنا أقسم أنني في حالة لذة مع العالم الجليل الشيخ عبد الرحمن محمود، أفضل مما أشاهده على الشاشة. حالة لذة، التلقي المباشر حالة تعطي لذة للمتلقي، دي واحد. الحاجة بقى اللي أنا عايز أقولها واللي أنا فهمتها من حضرتك جدا وأرجو أن يعيها المشاهدون، هي موضوع الأدب، بس بعد الاتصال بقى إن شاء الله. نعم طيب، قفل إن شاء الله، نكمل إن شاء الله. طيب فضلت الشيخ، يبقى إذن التلقي المباشر عن العالم أو التلقي المباشر عن الأستاذ مهم جدا، لا يجب أن نكتفي بمصادر المعرفة المتوفرة والتي وفرها العلم الحديث. أنا بقى نفسي في دعوة كده على الهواء مباشرة ومن استديو 10 المبارك الطاهر لأبنائنا وبناتنا اللي عندهم امتحانات في هذه الأيام، وبما تنصحهم تدعي لهم الأول وبما تنصحهم فضلتك.
يعني بالنسبة للدعاء،
نعم،
فأسائل نفسي هل أنا جدير بأن أدعو؟
إن شاء الله.
يعني دي في حد في هذه وقفة لابد أن ننتبه إليها.
نسأل الله أن تكون كذلك.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقهم.
اللهم
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقهم وأن يذكرهم ما نسوا وأن يجعلهم عند امتحانهم وأقلامهم بأيديهم كأن الكتب مفتوحة بين أيديهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يضيع جهدهم وألا يضيع جهد آبائهم وألا يضيع أمال آبائهم فيما يقدمون وأن يرزقهم العلم النافع الذي ينفعهم الله تعالى به في الدنيا وفي الآخرة وأن يجعل منهم أولادا صالحين ينفعون آباءهم وهم في قبورهم وينفعهم الله تعالى بصلاحهم في حياتهم.
آمين. والنصيحة التي تقدمها لهم في هذه الأيام فضلتك؟
النصيحة التي أقدمها لأبنائي في مثل هذه الأيام أن يذكرهم هذا الامتحان بذلك الموقف العصيب حينما نقف بين يدي الله رب العالمين. فإذا كنا في مثل هذه الأيام أيام الامتحانات نشعر بشد عصبي ونبذل قصارى جهدنا لنحصل المزيد والمزيد حتى نسعد في نهاية الأمر بالنجاح وبسعادة التوفيق بين الناس. فكذا هي أيامنا، إنها أيام ينبغي أن نجعلها أيام جد واجتهاد وأن نسعى لتحصيل العمل الصالح حتى ينفعنا الله تعالى به يوم القيامة، وأن يعلموا أن هذا العلم المادي أو الدنيوي يجعلون منه سببا لنيل طاعة الله رب العالمين، وأن يعضدوه وأن يؤزروه بعلم يعلمون به عن الله وعن رسوله من علمائنا المرموقين، علمائنا المشهود لهم بالثقة والعدالة والأمانة. فأسأل الله رب العرش العظيم أن يوفقهم.
أمين.
وما عليهم إلا أن يسعوا سعيهم.
نعم.
ثم بعد ذلك يحسنون التوكل على الله.
نعم.
يحسنون التوكل على الله واثقين في الله رب العالمين أنه لن يضيع أجر من أحسن عملا، فليطمئنوا، فهم إن شاء الله ناجحون موفقون. هذا ما أطمئن، وتلك هي الحقيقة إن شاء الله.
إن شاء الله.
وأستطيع أن أزف إليهم بشارة النجاح من هذا الاستديو المبارك من وقتنا هذا، فإن شاء الله أنتم ناجحون وموفقون وسعداء، أدامها الله تعالى عليكم سعادة في الدنيا وكذلك في الآخرة.
بارك الله فيك. يبقى إذن أول منقبة من مناقب عبد الله بن مبارك هي اجتهاده في طلب العلم، ونصيحة وبشارة لأبنائنا وبناتنا في الامتحانات إن شاء الله.
إن شاء الله.
منقبة عظيمة جدا فضيلة الشيخ الحبيب عبد الرحمن محمود من مناقب العالم المبارك عبد الله بن المبارك، وهي كثرة عبادته وخشيته لله عز وجل. فحدثنا فضيلة الشيخ عن هذه المنقبة حتى يكون قدوة لنا نتعلم منه كيف نعبد الله سبحانه وتعالى ونخشاه.
عبد الله بن مبارك كما ذكر عنه أمير المؤمنين هارون الرشيد عليه رحمة الله حينما مات قال: مات سيد العلماء. قال: مات
سيد العلماء.
فهو عالم من أولئك الذين ثبتوا على السنة. وشأن العالم أن يكون صاحب خشية. شأن العالم أن يكون صاحب خشية.
نعم.
فالخشية هي الخوف الذي يشوبه التعظيم والإجلال والحياء. خوف يشوبه تعظيم وإجلال وحياء. لذلك فإن الخشية أخص من الخوف. ولذلك قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده
العلماء.
إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكان عبد الله بن مبارك كإمام عظيم ثبت من أولئك العلماء كان صاحب خشية. جاءه رجل كما في السير وكذلك في الحلية وفي غيرهما يقول له: يا أبا عبد الرحمن، لقد قرأت البارحة القرآن في ركعة.
القرآن
فرقة
كاملا
فرقة
ازاي طيب؟
نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا لك فضل يعني.
نعم.
لقد قرأت البارحة القرآن في ركعة. فقال له أبو عبد الرحمن الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك: والله إني لا أعلم رجلا تأمل كيف يتحدث عن نفسه، يقول: والله إني لا أعلم رجلا لم يزل البارحة يقرأ ألهاكم التكاثر، لم يزل البارحة يقرأ ألهاكم التكاثر حتى طلع الصبح فما قدر أن يتجاوزها.
يا سلام.
طوال الليل يقرأ ألهاكم التكاثر ما استطاع. وتبين ألهاكم التكاثر، لما ألهاكم التكاثر؟ لأنها فيها تكاثر. وكان عبد الله بن مبارك كان سريا، كان من أصحاب الصراء، فكأن هذه الآية استوقفته، وقف عندها وظل طوال الليل يقرأ ألهاكم التكاثر فما استطاع أن يتجاوزها إلى غيره. كذلك قال نعيم بن حماد: كان عبد الله بن المبارك إذا قرأ كتب الرقاق كأنه صور منحور أو بقرة منحورة
من البكاء،
من شدة البكاء لا يستطيع أحد أن يسأله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كأنه عبد الله بن المبارك كان إذا قرأ كتب الرقاق التي نقرأها، فكيف حالنا عندما نقرأها؟
بنتسلى بها.
نقرأها لنقول قرأنا وعلمنا، نسأل الله السلامة.
اللهم آمين.
عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله كان إذا قرأ كتب الرقاق يبكي كأنه صور منحور أو بقرة منحورة، لا يستطيع أحد أن يسأله ولا أن يقترب منه. لماذا؟ لأنه صاحب خشية. لماذا؟ لأنه صاحب وجل، لأنه صاحب قلب حي.
طب ممكن أخذ الصلاة ونكمل إن شاء الله. الأخت الفاضلة أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير وبارك الله فيك يا رب.
وجزاك خير إن شاء الله.
وبرحب بالشيخ عبد الرحمن.
يا أهلا وسهلا.
يا رب أشوف يعني ابني عبد الرحمن زيه كده ومثله يا رب.
ربنا يبارك لك فيه يا رب.
الله يخليك يا رب. بمناسبة يعني حضرتكم يعني وأي مجلس طبعا بنذكر الله، بنذكر الله سبحانه وتعالى أولا، وبنذكر سيدنا سيد الأنام صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
يعني ممكن أقول لكم أنشودة كده يعني.
يا ريت يا ريت والله.
إن شاء الله بإذن الله.
يا ريت والله.
بس يعني حضرتك يعني بمناسبة عشان اللغة يعني وكده.
لا اتفضلي اتفضلي.
فحضرتك يعني واحدة واحدة يعني.
اتفضلي احنا نشجع والله هذه المواهب. نعم اتفضلي.
الله يخليك. تتعطر الأنفاس ما ذكرت أخباره في المجلس العطر، سبحان باريه وخالقي نورا تصور أجمل الصور، المسك منحدر ببردته والوجه منه طلعت القمر، يا صادقا فيما يخبرنا بشهادة الأسماع والنظر، سبحان من أنشاك من بشر يا سيدا للخلق والبشر، القول تتبعه شواهده والخير مقرون مع الخبر، أنت النبي بلا مدافع والمصطفى من خيرة البدر. والله أنا بسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم والصالحين والتابعين والمسلمين في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم يا رب العالمين.
انت كاتبه هذا الكلام يا اختي ام عبد الرحمن؟
والله يا استاذ محمد دوت انا عندي كتاب للشيخ الامام ابن الجوزي
ما شاء الله،
هو اللي كاتب فيها الانشيد ديت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكاتب اشعار فيها جميله فعلا.
بارك الله فيك.
الله يخليك.
واكثر الله من امثالك.
الله يخليك يا استاذ محمد يا رب، ربنا يخليك
ويبارك
وجزاكم الله خيرا.
وجزاك خيرا وجزاك خيرا. حضرتك طبعا الحديث عن عبادتي وخشيتي الله عز وجل كثير وطويل جدا، لكن احنا اتفقنا ان احنا ناخد مقتطفات من حياة هذا العالم الجليل. طيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن، كثرة العبادة والخشية لله عز وجل اكيد تقرب الانسان من الله وتعلي وترفع قدره عند الله وعند الناس، لكن يشترط فيها ايه؟
اشترط في العبادة حتى تكون، حتى يظفر بها صاحبها مرضاة الله رب العالمين، ويجعل الله تعالى له بها قبولا في الأرض، أن تكون خالصة لوجه الله، أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا رياء فيها ولا سمعة ولا شهرة ولا بدعة ولا ضلالة ولا زيغ ولا استحسان. إذن حتى تكون العبادة صحيحة سليمة فلا بد أن يتوفر فيها شرطان.
نعم.
الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني التبعية على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان شأن عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله.
رحمة الله عليه.
طيب فضيلة الشيخ الحبيب، عبد الله بن المبارك جمع بين نقيضين الحقيقة يعني، وأنا مبسوط قوي قوي من هذه المنقبة لما أقراها، وكنت أقراها أكثر من مرة وأنا يعني أحضر للبرنامج، وهي الجمع بين الغنى الثراء المادي والمال والزهد والورع. الحقيقة إحنا دائما نقول إنه في غني شاكر
عظيم،
يعني ممكن فقير صابر وغني شاكر، لكن ما بنقولش في غني زاهد.
أيوة.
فدي يعني لفتت نظري كتير قوي انه عبد الله المبارك كان غنيا زاهدا. انا باكد يعني للسادة المشاهدين على هذه المنقبة. أيوة. انه هو صحيح غني شاكر، احنا بنقول غني شاكر ماشي وبيتصدق وكل شيء وعلى عيني وراسي، لكن غني زاهد دي جديدة، دي في حياة يعني تابعين، في حياة أحد تابع التابعين وواحد سلفنا الأجلاء. الأول، ما هو الزهد والورع؟ يعني احنا بنكررها كتير لكن احنا عايزين نذكر أنفسنا ونذكر المشاهدين بها، ايه هو الزهد والورع؟
في تعريف الزهد يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. سفر القلب من وطن الدنيا أي أنه هاجر من وطن الدنيا وذهب إلى دار الهجرة وهي الآخرة.
نعم.
سفر القلب من وطن الدنيا
إلى الآخرة
وأخذه في منازل الآخرة، هذا. نعم. وتعريف الإمام ابن القيم عليه رحمة الله للزهد.
طيب إحنا عايزين بقى كم مثال كده سريع لزهد ابن المبارك رحمه الله.
عبد الله ابن المبارك يعني ببساطة قد تجد أحدنا يمسك في يديه دراهم معدودة، ولأن قلبه مستوطن في الدنيا يصبح لهذه الدراهم المعدودة في قلبه مواطن وأي مواطن.
طيب احنا هناخد الأخ إبراهيم الأول ونكمل في هذا الموضوع برضو إن شاء الله. الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله رب العالمين.
حقيقة أنا يعني سعيد جدا بالبرنامج، وأتمنى أنه يعني دائما يكون في تقدم وازدهار.
بارك الله فيك يا أستاذ إبراهيم.
أتوجه للشيخ الفاضل بسؤال.
نعم.
يعني هل لو جيء بعبد الله بن مبارك،
نعم،
لو جيء بعبد الله بن مبارك في هذا العصر،
نعم،
هل سيكون له نفس المكانة التي هو فيها حاليا؟
حاضر.
يعني وهل يجب على الداعية، علشان طبعا انت عارف الداعية في هذا العصر مظلوم،
نعم،
لانه محتاج امكانيات مادية و و وخلافه،
نعم،
هل ممكن لداعية او لواحد عايز يريد ان يكون مثل عبد الله بن مبارك بامكانياته الضعيفة المادية البسيطة جدا،
نعم،
ان يصل لهذه المكانة؟
حاضر حاضر
حاضر.
بارك الله فيك. شكرا شكرا. بارك الله فيك. الحقيقة سؤال جميل من الأستاذ إبراهيم. بيقول لو جيء بابن المبارك في عصرنا لتبوأ هذه المكانة. يعني دلوقتي هو أنا أعتقد أنه هو بيقول أن فيه فتن كثيرة يعني. يعني أعتقد أنه هو ده سؤاله، يعني أنه فيه فتن كثيرة، فلو أن عبد الله بن مبارك موجود في وسطينا دلوقتي هل ستكون له هذه المكانة العظيمة ويدرسه التاريخ كما ندرسه الآن؟ سؤال جميل جدا. نشكره عليه والله. نعم.
لو أن عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله كان من أهل زماننا وابتلي برجال زماننا ولم يعرفوا له قدره، فهل ذلك سيضره في شيء؟
نعم.
هل ذلك سينقص من قدره ومن مكانته عند ربه في شيء؟ لن ينقص ذلك من قدره في شيء.
نعم.
ولن يضيره عرف الناس قدره أم بخسوا.
طيب أخذ مكالمة الأول. أخي السيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ سيد.
يا محوش محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك.
ايوه استاذ محمد سجاني.
ايوه اتفضل اتفضل.
يا مرحبا يا مرحبا.
اهلا بيك
محمد، جزاكم الله خيرا.
وجزاك خيرا يا استاذ سيد.
والله يعني بصراحه حضرتك نسعد دائما بحضرتك في على قناه الرحمه في هذا البرنامج الطيب المبارك.
نعم.
ونسعد ايضا بمشايخنا وعلمائنا وفضل الشيخ عبد الرحمن محمود من اهل ديكبن الدقهليه، مسجد التوحيد بديكبن الدقهليه.
نعم.
سعداء بوجود فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود على شاشة قناة الرحمة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينتفع به يعني كل من يسمعه.
اللهم آمين.
وأن تنتفع به الأمة الإسلامية مشرقها ومغربها.
الله يرفعنا.
فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود من الدعاة المخلصين والمذكر على الله.
الله يبارك فيك.
ونحبه جميعا في الله.
الله
يبارك فيك. الأستاذ محمد السجاني.
الله يبارك فيك.
أتاح لنا هذه الفرصة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا شيخ سيد. بارك الله فيك.
هنا شخصية أخي كبير.
ما شاء الله.
من أصحاب الفضل ونسأل الله عز وجل أن يبارك له.
اللهم آمين.
وإن شاء الله ربنا يعني أكرمه بولد محمد.
نعم.
إن شاء الله مشروع عالم قادم إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. بفضل علمائنا الأجلاء وحضرتك منهم طبعا.
الله
يحفظك. إحنا في السؤال بتاع الأخ إبراهيم، أستاذ إبراهيم. اللي هو بيقول انه عبد الله مبارك لو انه في عصرنا هل ستكون له هذه المكانة العظيمة التي تبوأها في التاريخ الإسلامي؟
ولما لا، لقد اخذ بالاسباب التي جعل الله تعالى له بها قبولا في الارض. اخذ بالاسباب.
تمام.
ولذلك اكرمه الله تعالى حينما اخذ بالاسباب رزقه الله تعالى المسببات المترتبة على ذلك.
تمام.
أخذ بالأسباب فرزقه الله تعالى القبول.
نعم.
فحينما يأتي في زمننا هذا ويأتي بالأسباب، فهل الله تعالى سيمنعه فضله؟ الله تعالى وعد بأن من يأخذ بهذا، كما في الحديث الذي في الصحيح يقول تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فهل هذه الآية قاصرة على من كان من قبلنا وليست في زماننا؟
لا طبعا.
إنها باقية. فكل الذين آمنوا ويعملون الصالحات الله تعالى وعدهم بأنه سيجعل لهم ود.
هو برضو بيقول سؤال، الأستاذ إبراهيم بيقول سؤال إنه هل يمكن أن يكون هناك كبن المبارك في عصرنا؟ يعني
هو الأمر محتاج طبعا يبقى فيه مشقة.
نعم.
وفيه معاناة. والله تعالى إذا رزق من يحاول أن يكون كبن المبارك صبرا واحتمالا ورزقه عفافا ورزقه المزيد من الطاعة فلما لا.
نعود إلى المنقبة العظيمة جدا اللي أنا حبيبها أنا شخصيا يعني جدا، اللي هي الجمع بين الغنى، كان تاجر وكان غنيا ثريا، الله سبحانه وتعالى فتح عليه بأموال كثيرة، ومع ذلك فقد كان زاهدا. يعني ياريت ناخد أمثلة كده من زهد عبد الله بن المبارك رحمه الله.
سأل الفضيل بن عياض عليه رحمة الله
علي
عبد الله بن المبارك.
نعم.
وقال له يا أبا عبد الرحمن إنك تأمرنا بالزهد، تأمرنا بالزهد وتتجر ومعك من البلغة، أي معك من الماء الذي به تتبلغ غايتك.
نعم.
فما هذا؟ يعني كيف تأمرنا بالزهد وأنت صاحب مال وسراء؟
شيء غريب برضه يعني. لا شيء غريب.
يعني نفس السؤال بتاع الأستاذ محمد سأله الفضيل لعبد الله بن الله
رحمه الله.
فقال له أبو عبد الرحمن عليه رحمة الله يا أبا علي إنما أفعل ذلك لأصون عرضي وأكرم وجهي وأنفق في سبيل طاعة ربي.
نعم.
فإنه يطلب هذا المال ليصون عرضه ويكرم وجهه عن مسألة الناس، وكذلك لينفق به في طاعة الله عز وجل.
نعم. بارك الله فيك.
عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله كان المال معه كثير، ولكنه كان رجلا عينه على قلبه، كانت عينه على قلبه، لقد أغلق وضع مغلاقا كبيرا بين قلبه والدنيا. لذلك مثل هذا لو اجتمعت الدنيا كلها في كفة من كفتيه فنانا تستطيع أن تصل إلى قلبه. لأن قلبه مغلق دون الدنيا. وكما ذكرت لفضيلتك قد يكون أحدنا بيده دراهم معدود. دراهم معدود ومع ذلك تنتقل هذه الدراهم إلى قلبه. وهي لماذا؟ لأنه فتح قلبه للدنيا، فسرعان ما ينتقل هذا المال إلى القلب. أما عبد الله بن المبارك فلأنه كان ابن المبارك وكان على الأدب الذي جمع به له الفضائل كلها وكان على علم بربه فإنه أوصد وأغلق قلبه دون الدنيا. فلو جمعت الدنيا كلها على أصبع من أصابعه فإنها لن يتسنى لها أن تتسرب إلى قلبه. لذلك جمع الله تعالى له بين غنى اليدين بالمال وبين غنى القلب بالإيمان. بين غنى اليدين بالمال وبين غنى القلب بالإيمان. فكان كما تفضلت حضرتك وذكرت أنه كان غنيا وفي الوقت ذاته زاهدا.
نعم. طيب فيه كده حاجة تدل على
أمثلة كثيرة.
يا ريت يعني مثال مثالين كده إن شاء الله. نعم.
من الأمثلة الكثيرة أنه ذهب إلى ابن المبارك رجل وقال وذكر له أنه مدين وسأله أن يقضي عنه دينه. فكتب له ابن المبارك عليه رحمة الله بكتاب إلى وكيله أي القائم على أمر ماله. فلما وصل الكتاب إلى الوكيل أي إلى وكيل ابن المبارك سأل الرجل ما دينك؟ قال 700 درهم. فنظر في الكتاب فإذا فيه 7000. فإذا في الكتاب 7000. فأرسل الكتاب إلى ابن المبارك أي كتب ابن المبارك وذكر له أن دين الرجل 700 ولقد كتبت في الكتاب 7000 وإن الغلات قد فنيت يعني المال قد قارب على الفناء. فقال له عبد الله بن المبارك إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فني فأجز له ما سبق له به قلمي.
الله.
فأجز له ما سبق له به قلمي. حينما يكون هذا الأمر مع إنسان مثلي ويتبين أن صاحب هذا الدين له 700 إذن ما الداعي 7000 فليأخذ من المال ما يقضي به دين وبقية المال يعود إلى صاحبه. ولكن هذا رجل كان إذا تفضل فإنه أبدا لا يتراجع ولا يعود فيما تفضل.
نعم. أيضا انفاقه على طلبة العلم أعتقد يعني كانوا بيلوموه أنت بتتاجر ليه ده أنت بيجيلك مال كبير جدا وكثير جدا جدا وفي نفس الوقت تنفقه على طلبة العلم.
نعم.
كان بيقول لهم إيه يرد عليهم
ذكر إيه؟ للفضيل ذكر لسفيان بن عيينة عليه رحمة الله قال له إنني أتجر من أجلك ومن أجل أصحابك. وحينما لامه الناس من أجلك أي من أجل أصحابك أي من أجل أصحاب الحديث يغسل أصحاب الحديث. وحينما لامه الناس في كثرة إنفاقه المال قال إنني أعرف أهل صدق طلبة علم. إنني أعرف أهل صدق طلبة علم شغلهم العلم عن حاجتهم فاحتاجوا فلو أنني تركتهم ضاعوا وضاع علمهم وليس هنالك شيء بعد النبوة أفضل من العلم.
الله.
ليس هنالك شيء بعد النبوة أفضل من العلم.
كفاية لأن الحكايات كثيرة جدا عن زهده. طيب إذن اجتهاد في طلب العلم وعبادة وخشوع وزهد وورع وأدب وتواضع. فماذا عن أدبه وتواضعه مع العلماء ومع الناس بشكل عام؟ لأنه بس بعد الاتصال الأستاذ محمود من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم عنا كل خير يا شيخ.
بارك الله فيك
شيخ. والله أنا سمعت قصة عن العالم ابن المبارك إن هو كان كل عام يحج.
نعم.
وهو ذاهب مرة إلى الحج قابل امرأة تبحث في القمامة عن أكل أو كذا. فسألها من أنت؟ فقالت له يعني اسمها. فعرف أنها من أهل البيت. فأجل حجته وأعطاها كل ماله. فهل هذه القصة صحيحة أم لا؟
حاضر نسأل الشيخ. حاضر. بارك الله فيك أخي محمود. بارك الله فيك.
الله يجزيك.
شكرا جزيلا. السلام عليكم. الحكاية دي واردة
هي ذكرت في كتب السير.
نعم.
ولكن أنا أردت عن ذكرها.
أنا على فكرة يعني أنوه للسادة المشاهدين إلى أن فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود مشهور بالبحث في كتب السير وله أبحاث وله محاضرات وله دروس علمية كثيرة في السير بالذات. يعني حضرتك إيه توثق لنا هذه الحكاية؟
بالنسبة لهذه المسألة كما ذكرت قد ذكرت فعلا،
نعم،
ولكنني أعرضت عن ذكرها لأن في نفسي منها شيء.
يعني ما اقتنعتش بها؟
في نفسي منها شيء. لماذا؟ لأنه لو أن ابن المبارك صنع هذا وأعطى المرأة المال الذي به تستغني أو يكون بها غناؤها أو غناها،
نعم،
فما الذي يحول بينه وبين الذهاب إلى الحج؟ ما الذي يحول بينه وبين الذهاب إلى الحج؟ كما أنه قد يستنبط بعض من نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية أو التوفيق أن في الإنفاق على الضعفاء والمساكين أن في هذا ما يشغلنا عن السعي إلى الحج،
نعم،
أي أن في الإنفاق أن الإنفاق على الفقراء والمساكين أفضل من الحج. لذلك في هذه القصة أو هذه
أنا
الرواية
يمكن في الإعداد للحلقة أنا قلت لحضرتك ممكن أسأل السؤال ده، فحضرتك قلت لي يعني أعرض عنها لأن أنا مش مقتنع بها.
هي فعلا يعني النفس منها شيء ولقد ذكرت فعلا.
نعم. طيب الأستاذ المخرج دلوقتي بيذكرني بقصة انه في صحيح في احد تلاميذه او طلبته دخل السجن وهو قضى عنه دينه.
نعم.
طيب.
كان عبد الله بن المبارك عليه رحمه الله كثيرا كثير الذهاب الى طرسوس،
نعم،
وكان يختلف اليه شاب يقوم ببعض حاجات ابن المبارك ويسمع منه،
نعم،
وذات يوم نزل ابن المبارك بطرسوس وكان في طريقه للغزو فسأل عن الشاب فلم يجد،
نعم،
سأل عن الشاب فلم يجد، ولأنه كان مستعجلا خرج للغزو، ثم عاد فسأل عن الشاب فقيل له إنه محبوس لدين ركبة، لدين ركبة، محبوس لدين ركبة، فسأل عن الدين فقيل 10,000، فسأل عن صاحب الدين فدل عليه، فأتي له بصاحب الدين فوزن له 10,000 وحلفه وحلفه ألا يخبر بذلك أحدا ما دام عبد الله حيا.
يا سلام.
ألا يخبر بذلك أحدا ما دام عبد الله حيا، إخلاص
حتى تكون خالصة الوجه،
حتى تكون خالصة الوجه.
الله.
وطلب منه أن يخرج الفتى أو الشاب من محبسه، وحينما خرج الشاب قيل له إن ابن المبارك كان يسأل عنك، فخرج ابن المبارك فلحق به الشاب على عدة مراحل من طرسوس، فسأله أين أنت يا غلام، أين كنت؟
نعم.
فقال كنت محبوسا بدين ركبني. فقال وما الذي أخرجك؟ قال له قضى ديني رجل لا أعرفه. قال قضى ديني رجل لا أعرفه ولا أعلم من هو.
نعم.
فقال له عبد الله بن المبارك احمد الله يا غلام أن وفق لك من قضى لك دينك.
الله.
جعل القضاء الدين جعله لمن أدب، جعله بتوفيق من الله رب العالمين.
سبحان الله. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. اللهم أمين.
هذا الفتى ما علم أن الذي قضى عنه دينه هو الذي يحدثه.
يا سلام. طيب ما. ناخد اتصال إن شاء الله. الأخ تامر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك عم الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أستفسر من الشيخ عن شيء يعني
كده. اتفضل.
هو حاجة يعني رؤسائي بعد إذن حضرتك في العمل،
نعم،
بتبقى يعني بتحرضني على حاجات خارج طاقتي، بيكرهوني في العمل وبيخلوني يعني عايزيني أعمل حاجات في زملائي وكده، وأنا الإسلام طبعا بيقول يعني حرام. أنا عايز أعرف يعني أعمل إيه مع الناس دي.
يا أخي تامر، أشياء غير مشروعة يعني خارج الوظيفة؟ نعم، تفضل. رؤساؤه في العمل يحرضونه على أشياء غير مشروعة في العمل، يا ريت يعني ننصحه بإيه؟
الجواب في كلمتين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في المعصية.
نعم،
قال رسول الله: لا طاعة في المعصية.
لا طاعة في معصية. نعم نعم. طيب أنا نفسي برضو قبل ما ينسحب بساط الوقت، طيب ناخد الأستاذ محمود الأول من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. طيب انقطع الخط. يعني يا ريت بعض كده الأمثلة عن حسن أدبه وتواضعه رحمه الله.
سئل عبد الله بن مبارك وكان في مجلس لسفيان ابن عيينة.
نعم رضي الله.
سئل. نعم. وكان في مجلس لابن عيينة فقال إن نهينا أن نتكلم عند أكابرنا.
طيب أخذ برضو الاتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمود. أستاذ محمود من
السعودية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. تفضل.
الله يجزاك خير. الله يبارك لك.
وجزاك الله خيرا.
أولا أحب أن أنا أشكركم جزيل الشكر على قناة الرحمة القناة المباركة. وأشكر شيخي شكرا جزيلا أكيد. وأنتم تتحدثون عن عالم من أعلام الأمة حقا عالم كبير. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله إذا ما رؤوا ذكر الله.
نعم بارك الله فيه.
فأحب أتأكد بس هذا حديث صحيح ولا يا شيخ. أشكركم شكرا جزيلا وبالله عليك أسألكم الدعاء يا شيخ.
بارك الله فيك ولك. فضلت الشيخ الأخ محمود بيسأل هل هذا الحديث صحيح؟
يعني مثل هذا الحديث كما ذكر هنا نحن نتكلم عن أدب ابن المبارك. حينما سئل فقال إن نهينا أن نتكلم عند أكابرنا.
إن نهينا أن نتكلم عند أكابرنا.
فهذه مثل هذه المسائل يسأل فيها أكابرنا.
يا سلام ما شاء الله.
فيها لأنه من نحن نتحدث عن الأدب.
نعم.
والله نسأل أن يرزقنا من الأدب ما نكون به جديرين بما نقول.
اللهم آمين.
فمثل هذا الحديث أي الحديث عن مدى صحة هذا السؤال الحديث أو عدمه يسأل عنه مشايخنا وأفاضلنا فلهم السبق ولهم القدح المعلى في ذلك.
والله نشكرك على حسن أدبك يا فضل الشيخ ما شاء الله عليك. أدب وتواضع وإحنا بنتكلم في الأدب والتواضع.
الله يبارك في عمرك.
تفضل. طيب يعني أشياء أخرى في تواضع وأدب ابن المبارك.
في تواضع وأدب ابن المبارك تسمع منه كلمة عجيبة. يقول أحب الصالحين ولست منهم وأبغض الطالحين وأنا شر منهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ده تواضع يعني جم رحمه الله.
تواضع يعني تواضع فعلا. يقشعر له البدن.
والله
حينما يقول ابن المبارك هذا الذي جمعت فيه خصائل الخير خصال الخير ومع ذلك يقول مثل هذا فماذا يقول غيره. وماذا نقول نحن. نسأل الله أن يستر علينا.
طيب أنا نفسي بقى نتحدث عن يعني لسه دقائق قليلة عن كيفية التأدب مع الأستاذ وكيفية التأدب مع العالم. وأنا دائما طبعا لأن البرنامج تربوي فلا بد أن نسقط على الواقع. إحنا نتعلم من هؤلاء السلف الأجلاء الأفاضل وجملهم على رأسنا من فوق فلازم نتعلم منهم وإلا ما جلسنا هذه الجلسة المباركة. ما رأيك يا فضيلة الشيخ في من يوزعون منشورات ضد العلماء الأجلاء أمام المساجد؟ وما رأيك يا فضيلة الشيخ في من يقول على أستاذه ومربيه وعالمه إني أبغضه في الله؟ وما رأيك يا فضيلة الشيخ حينما يدخل عالم إلى مكان ويجله الناس في هذا المكان وأجد وأنا رأيت ذلك بأم عيني شابا جالسا وحطت رجل على رجل يعني أنا آسف في العبارة حطت رجل على رجل والعالم داخل عالم فاضل جدا ويعني لم يحيه هذا الشاب. فياريت في يعني بسرعة كيفية التأدب مع العلماء ونحن برنامج تربوي وأؤكد على هذا.
يقول ابن المبارك عليه رحمة الله من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. ومن استخف بالأقران أو بالإخوان ذهبت مروءته. يقول مرة ثانية هذه القولة لابد أن تستوقفنا. من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. إذن هؤلاء العلماء يقول الله رب العالمين في قوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله إذا لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فما لله من ولي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وفي هذه إشارة إلى مسألة شائكة تعاني منها الساحة اليوم، حينما قال إننا إن رأينا عند العلماء قولا يخالف حديثا صحيحا فلا بد لهم من عذر في الترك،
في الترك.
إذا رأينا عند العلماء، أي العلماء المعتبرين،
طبعا
العلماء المعتبرين، قولا يخالف حديثا صحيحا فلا بد لهم من عذر في الترك.
نعم.
هذا العذر إما أن يكون أنه لم يبلغ الدليل، أو قد يكون قد بلغه الدليل ولكنه قد نسي، أو قد يكون قد بلغه الدليل وهو منسوخ ولم يعلم بالناسخ، أو قد يكون قد بلغه الدليل ولكنه لا يثق بناقله. أسباب كثيرة أمثال هؤلاء، وكما سبق في بداية الحلقة أنه لا بد مع العلم من الأدب، لا بد مع العلم من الأدب. فحينما يكون علم بلا أدب فإنه يكون دمارا ووبالا على صاحبه. وأمثال هؤلاء إنما يغبرون، إذا غبروا فلن يعود غبارهم إلا على أنفسهم. فإننا لو جئنا بكل أهل الأرض وصاروا كناسا يحاولون أن يغبروا وجه السماء، فإن وجه السماء سيظل ناصعا مبتسما مشرقا، ولسوف ينزل الغبار على رؤوس أمثال هؤلاء. فإن العلماء علماء، وإن السفهاء سفهاء، ومهما حاول السفهاء أن ينالوا من العلماء فلن يزدادوا بسفاهتهم إلا شرا، ولن يزداد العلماء بسفاهة السفهاء إلا تألقا وارتفاعا وعلو قدر.
بارك الله فيك فضل الشيخ عبد الرحمن، انتهت الحلقة وبارك الله في الوقت، وتعلمنا مناقب كثيرة من السيرة الذاتية لحياة عالم جليل من علماء الأمة، يعني عبد الله بن مبارك، الحديث عنه طويل. والحقيقة أنه ممكن عبد الله بن مبارك يكون له برنامج بعنوان عبد الله بن مبارك، لأنه هو العالم الذي، شفت حضرتك الاتصالات، العالم الذي أحبه العامة والعلماء.
عظيم
فعلا يعني. يعني نشكر فضيلتك جدا على أن بيّنت لنا هذه المناقب، ونسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول. شكرا جزيلا. بالنسبة للسؤال اللي طرحته، الذي طرحته في بداية الحلقة، فهو كان: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وشيخ المحدثين وطبيب الحديث في علله. من قائل هذه العبارة ولمن قالها؟ أما أشكر حضراتكم جدا على سرعة الاستجابة وحسن الاستجابة أيضا، والحقيقة وصلتنا رسائل SMS كثيرة، اللي هي على الشريط رسائل قصيرة يعني، والإجابات اللي أنا شايفها الأستاذ المتخصص في SMS والأستاذ المخرج وجماعة بعتولي دلوقتي ورقة فيها الإجابات، وأنا شايف إن الإجابات كلها إجابات صحيحة. ومين يا فضيلة الشيخ الأول؟
مسلم.
بارك الله فيك.
مسلم البخاري عليه رحمة الله.
نعم نعم، أنت أستاذنا طبعا. أنا على فكرة ما قلتش السؤال للشيخ يعني. فالإجابة الصحيحة قالها الإمام مسلم للإمام البخاري أستاذه. والإجابات الصحيحة الأخ محمد السعيد خضر من المحلة، والأستاذ أحمد عبد الغني، والأستاذ كريم الجندي، وأبو صلاح ما قالش هو منين، أبو صلاح، والأخت أسماء مسعد كشك، وبتقول وهذا رقمي البحيرة. بارك الله فيكم جميعا، وإحنا قلنا بعض الأسماء فقط يعني، في إجابات أخرى لكن قلنا بعض الأسماء. نشكركم جدا على حسن استماعكم ومشاهدتكم وحسن أدبكم في الاستماع إلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود. الذي حدثنا عن العالم الجليل الزاهد الخاشع العابد التقي النقي عبد الله ابن المبارك. إن شاء الله تبارك وتعالى نراكم على خير في الحلقة المقبلة من أعلام الأمة، ومع عالم جليل آخر من أعلام السلف. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته.